ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 5 شهر تسعة سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 25 مدنيا في أمدرمان يوم الاثنين، واللاجئون في أدر التشادية يطعمون أبنائهم الحشرات وورق الشجر للبقاء على قيد الحياة. حميتي يؤكد وجود عدد كبير من قواته بالخرطوم، والجيش يعلن استعداده لتسليم 230 من جنود الدعم السريع للصليب الأحمر. الخارجية تستنكر لقاء موسى فكي بيوسف عزت، والناطق الرسمي باسم الشرطة يؤكد تخفيض الرسوم بناء على قرار رئيس مجلس السيادة. توقعات بارتفاع عدد اللاجئين جراء الحرب إلى 1.8 مليون بنهاية العام الجاري، والبرهان سلفاكير يتبحثان حول سبل إنهاء الأزمة بالسودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي في تسجيل صوتي جديد أن وجود قوات الدعم السريع كبير جدا في الخرطوم ومدرمان وبحري، مبينا أنهم لا يسعون لحكم السودان. وأكد حميدتي أنهم ليسوا ضد القوات المسلحة، بل ضد من أسماهم بالفلول، داعيا جنود الجيش للانهياز لخيار الشعب. وأشار إلى أنهم لا يقتلون الأسرى، متهم الجيش بتصفية أسرى الدعم السريع. أعلنت وزارة الخارجية رفضها واستنكارها لقاء موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومستشار قائد الدعم السريع يوسف عزت، واعتبرته سابقة خطيرة ومخالفة واضحة. وأوضحت الوزارة في بيان أن سفارة السودان بأديس أبابا طلبت لقاء مع المفوضية الخميس المقبل للتعبير عن احتجاجها على اللقاء، مبينة أن الاتحاد الأفريقي يتعامل مع الدول والحكومات وليس الحركات المتمردة. أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتي أنتينوف تتبعان للجيش في العاصمة الخرطوم. من جانبها أعلنت القوات المسلحة استعدادها لتسليم 230 من عناصر الدعم السريع، من بينهم 30 قاصر عبر الصليب الأحمر. وفي الأثناء واصل الجيش القصف المدفعي من كرري الثورات، وأصوات رصاص بتقطع جنوب الثورات بأمدرمان مساء الاثنين، بينما بلغ عدد الضحايا المدنيين في أمبدة 25 قتيلا. وفي سياق آخر، اختتم وفد الحرية والتغيير زيارة إلى قطر استغرقت 6 أيام، مشيدا بالتزام قطر بالعمل على إنهاء الحرب. أعلنت منظمة اليونيسيف أن السودان يواجه أزمة إنسانية كارثية تحدد حياة الملايين من الأطفال. وفي الأثناء كشفت وزارة الصحة أن تسجيل 40 حالة إصابة بحمى الضنك في القضارف بجانب حالات الإسهال المائي، وأكد تسجيل حالات إصابة بالحصبة في 8 ولايات والشروط في حملة التطعيم ضد المرض. كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن بعض اللاجئين في أدر التشادي يطعمون أبنائهم الحشرات وورق الشجر لعدم حصولهم على الغذاء منذ 5 أسابيع. وأكدت أطباء بلا حدود أن التحديات الأساسية للصحة في الخرطوم تتمثل في انعدام الأمن وعدم توفر وسائل نقل أو سيارات إسعاف بالخرطوم. من جهة أخرى، كشف والي وسط دارفور الندرة في الأدوية والتردي في الخدمات الصحية بالولاية، مؤكدا استلام 30 طنا من الإمداد الدوائي.
كشف ناشطون في العمل التطوعي عن وفاة أكثر من 10 أشخاص في مستشفى النوب بأمدرمان منذ مساء الأحد، واستمرار وصول الحالات حتى صباح الاثنين بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع. وفي ذات السياق، كشف شهود عيان لراديو دبنجا عن استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة أمدرمان القديمة، فيما أشاروا إلى غارات جوية للجيش على أهداف للدعم السريع بحي المجاهدين ومحيط المدينة الرياضية بالخرطوم. وأشار مواطنون من أمدرمان إلى توفر عدد كبير من السلع الأساسية مثل الخبز بسبب عدم القدرة على الشراء وعدم صرف المرتبات وتوقف جميع الأعمال الخاصة. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
من دي 4 أو 5 شهور ما صرفنا مرتبات ما قدرنا، فبتخلي في وفرة في بعدك ضخمة جدا لمواد غذائية من كل أصنافها. إذا تكلمنا عن الدقيق، إذا تكلمنا عن كل المواد التموينية بدون حصر بشكل متوفرة جدا في منطقة أمدرمان، لكن حقيقة الإشكالية الحقيقية عدم المغذرة.
قصف الطيران الحربي التابع للجيش أهداف في مدينة نيالا يوم الأحد لأول مرة منذ اندلاع الحرب، بينما اتهم الدعم السريع الجيش بقتل 14 مدنيا وإصابة آخرين خلال الخصف الجوي. وقال مواطنون من المدينة أن القصف طال أحياء المطار والمصانع وأجزاء من حي السد العالي بضربات جوية نفذها الطيران الحربي، وأشاروا إلى استمرار انقطاع شبكة الاتصالات والأنترنت عدا الرسائل النصية من شبكة MTN، وأكدوا استمرار النزوح الجماعي للمواطنين باتجاه مدينة الضعين ومحليات الولاية شمالا وجنوبا. اتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالقصف العشوائي لمناطق كرر البلد، غرية المكاوير الجرافة وود البخيت بشمال أم درمان، مما أدى إلى مقتل 13 من المدنيين وجرح آخرين. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله في تصريح صحفي يوم الأحد أن قوات الدعم السريع هاجمت منطقة المسيط وأطلقت النار عشوائيا على مواطني المنطقة، الأمر الذي أدى لمقتل 3 مواطنين وجرح آخرين، مبين أن المنطقة خالية من القوات النظامية. وفي ذات السياق قال نبيل أن الجيش اشتبك مع قوات الدعم السريع بحي اللامب بمنطقة الشجرة، وأضاف في هذا الخصوص:
قامت اليوم ميليشيا المتمرد حميدتي بقصف مدفعي وعشوائي على مناطق كرر البلد، قرية المكاوير، الجرافة، ود البخيت بشمال أم درمان، مما أدى إلى استشهاد 13 من المدنيين وجرح آخرين، وهو سلوك متكرر ضمن جرائم الحرب التي درجت هذه الميليشيا على ارتكابها بحق المدنيين منذ اندلاع هذا التمرد.
شهدت مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان هدوءا حذرا يوم الاثنين بعد هجوم نفذته قوات الحركة الشعبية قيادة الحلو يوم الأحد. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن قوات الحركة الشعبية نفذت هجوما على ارتكازات للجيش الحكومي بجبل حجر المك شمال شرق المدينة في حوالي الساعة 9 صباحا من يوم الأحد، وتحولت إلى اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى الساعة 2 ظهرا، وأشارت إلى عدم توفر أي معلومات حول خسائر الطرفين. وكشفت عن موجة نزوح بسبب الاشتباكات لسكان أحياء حجر المك الفقراء وبعض سكان الدرجة الثالثة والمصانع الواقعة على الجهة الشرقية من المدينة. اتهم أبناء حي العمدة بأم درمان أفراد الدعم السريع والجيش بنهب وسرقة عدد كبير من المنازل في أم درمان القديمة، وأوضحوا في بيان أن قوات الدعم السريع ظلت تعمل على تشريد جميع سكان أم درمان القديمة ونهب ممتلكاتهم بجانب قتل وتعذيب وإهانة المدنيين. وقالوا أن عدد مقدر من جنود القوات المسلحة الذين يرتكزون في مناطق أم درمان القديمة يمارسون النهب والسرقة لعدد كبير من المنازل. عقد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق سلفاكير ميار ديت يوم الاثنين بجوبة مباحثات مشتركة تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك. وأوضح السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريحات صحفية أن المباحثات تطرقت للجهود التي تبذلها دول الإقليم لا سيما دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى. وأضاف أن المباحثات تناولت الاعتداءات المتكررة التي قامت بها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال السفير علي الصادق أن السودان يرى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة التي تشهدها البلاد. أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و64 منظمة إنسانية ومنظمة مجتمع مدني وطنية يوم الاثنين نداء لجمع $1 مليار لتوفير المساعدات الأساسية والحماية للاجئين. وتوقعت المفوضية في بيان ارتفاع عدد اللاجئين من السودان بنهاية العام إلى 1.8 مليون شخص، وأن يصل العدد إلى 5 بلدان مجاورة بحلول نهاية عام 2023 فرارا من الصراع الدائر في السودان. وأكدت المفوضية أن هذه زيادة مضاعفة أما كان مقدرا في البداية في شهر 5. وقال مامادو ديان مدير مكتب المفوضية الإقليمي لمنطقة الشرق والقرن الأفريقي أن الأزمة أثارت طلبا عاجلا على المساعدة الإنسانية. قال العميد فتح الرحمن التوم الناطق الرسمي باسم الشرطة أن قرار رئيس مجلس السيادة تخفيض رسوم إصدار الجوازات إلى 120 ألف للكبار و80 ألف للأطفال دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى البدء الفعلي للتقديم للجوازات في 11 مركز بتسع ولايات هي البحر الأحمر وكسلة والقضارف بجانب الجزيرة والسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر النيل والشمالية. وأرجى ارتفاع رسوم الجوازات لأن المصنع جرى استيراده في وقت استثنائي، وقال أن الأجهزة التي جرى استيرادها كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة وأنها تحظى بدعم فني من دولة خارجية بتكاليف كبيرة. وقال أن الرسوم جرى تحديدها بواسطة وزارة المالية في حدود التكاليف، وأضاف في هذا الخصوص:
دفاتر الجوازات كانت في السابق هنالك مصنع لتصنيع هذا الدفتر بالداخل، الآن لا يوجد مصنع بالداخل للتصنيع. كذلك الدعم الفني، الآن مصنع الجواز الموجود في بورسودان الدعم الفني بالكامل يتم من دولة بالخارج بمبالغ كبيرة، كما أن استيراد أجهزة في هذا الوقت قد كلف مبالغ كبيرة جدا، وعلى ضوء ذلك قامت وزارة المالية بتحديد الرسوم.
كشفت الناشطة نجود الشلالي عن الازدحام الشديد في منفذ التقديم لاستخراج الجوازات في مدينة عطبرة لليوم الثاني، وأوضحت لراديو ودبنجا أن عدد طالبي الخدمة حتى نهاية يوم الأحد بلغ 3600 شخصا، مشيرة إلى بدء تزاحم المواطنين أمام المنفذ منذ الساعة 6 صباحا، وأشارت إلى سوء التنظيم المصاحب للتقديم لاستخراج الجوازات بجانب ارتفاع الرسوم بالمقارنة مع ما قبل الحرب، وانتقدت تباين الرسوم بين الولايات بإضافة رسوم ولائية، وأضافت في هذا الخصوص:
مدينة عطبرة كان اليوم الأول هو بالأمس، وكان هناك ازدحام كبير جدا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2:30 أو 28 دقيقة كان المسجلين حوالي 3160 طالب للجواز، هناك ازدحام كبير جدا.
كشفت الناشطة نجود الشلالي لراديو دبنجا عن وفيات وسط مرضى الفشل الكلوي من سكان عطبرة والوافدين إلى المدينة من بينهم أطفال لتدني خدمات غسيل الكلى وتوقف بعض المراكز. وقالت نجود لراديو دبنجا أن المدينة تستضيف عددا كبيرا من الوافدين من الخرطوم بسبب الحرب، وأن تدفق الوافدين إلى المدينة مستمر بشكل يومي. وفي جانب المعيشي أشارت نجود إلى شح في السيولة مع ازدحام في بنك الخرطوم، مؤكدة عدم صرف المرتبات في معظم أرجاء الولاية. كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن تسليم تقريرها الصادر يوم الأحد بشأن معتقلات الجيش والدعم السريع بالخرطوم وعددها 52 مركزا لعدد من الجهات الدولية. وقالت المحامية رحاب سيد أحمد عضو محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن المجموعة ستواصل إصدار التقارير لرصد الانتهاكات وتسليمها لجهات الاختصاص العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية. وأضافت في هذا الخصوص:
احنا وصلنا تقديرنا ده، ومشكلة هيكون عندنا عدة تقارير دورية لكل الانتهاكات اللي بتحصل بالمجمل ولانتهاكات فردية نرصد رصد دقيق كظواهر يعني جنائية وجرائم جنائية، ونرفع بها تقارير للجهات ذات الاختصاص إذا كان محكمة جنائية دولية أو إذا كان محكمة إفريقية أو إلى آخره.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت مجموعة محامو الطوارئ يوم الأحد 3 من شهر 9 الجاري تقرير، هذا التقرير أطلق عليه تقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم منذ اندلاع الحرب في أواسط شهر 4 من السنة الجارية. تناول هذا التقرير إحصاءات حول مواقع المعتقلات وأوضاع هذه المعتقلات بجانب التعذيب اللي بيتم داخل المعتقلات، وقالوا إنه في نساء وأسر داخل هذه المعتقلات، وإنه في اعتداءات جنسية على المعتقلين والمعتقلات وما فيش خدمات. حول هذا التقرير وإلقاء مزيد من الضوء حوله نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذة المحامية رحاب المبارك، وهي عضو في محامو الطوارئ. أهلا ومرحبا بك أستاذة.
مرحبا بك أستاذ صادق، ومرحبا بكل المستمعين في راديو دبنجا، ونسأل الله أن نفيد ونستفيد بخصوص هذه الحلقة فيما يخص رصد الانتهاكات والتقرير حول معتقلات الموت بالخرطوم في 2023.
أستاذة، يعني زي ما ذكرنا إنه تقريركم حوى يعني معلومات كثيرة جديدة ومفزعة ومخيفة. أولاً كده حدثينا حول الإطار العام لهذا التقرير وما هي الآليات اللي اعتمدتوا عليها في إنجازه قبل ما نخش في تفاصيله.
منهجية التقرير دي تحديداً نحن اعتمدنا فيها ابتداءً على العمل الميداني بالنسبة للأرض بواسطة مجموعة من محامي الطوارئ. هم طبعاً زي ما أنتم عارفين متعاونين ومتطوعين طيلة فترة الأشهر السابقة. نحن عندنا مجموعة كبيرة جدا من محامي الطوارئ ما قادروا ولاية الخرطوم، إما لظروف خاصة بالحرب نفسها إما لظروف شخصية تخصهم هم، فكانوا حقيقي متواجدين في أغلب المناطق حقت الخرطوم بمحليات السبعة بولايات الثلاثة اللي هي بحري ومدرمان والخرطوم. كذلك اعتمدنا على الإفادات المباشرة وإفادات الشهود من المتطوعين، وكذلك اعتمدنا على المصادر والمعتقلين السابقين. استمعنا لأكثر من 22 مصدر ولأكثر من 42 من المعتقلين السابقين وشهود العيان.
سمح يا أستاذة، تحدثتم عن أماكن محددة لهذه المعتقلات، كده ورينا الإحصائية اللي توصلتوا عليها حول عدد هذه المعتقلات وأماكنها وين؟
نحن ذاتنا المعتقلات قسمناها لقسمين، قسمناها لمعتقلات ثابتة ولمعتقلات دائمة، ووضحنا كيف يعني شنو مركز اعتقال مؤقت، وقلنا هي عبارة عن مواقع صغيرة تجمع فيها جميع المعتقلين أو بيتم فيها الاستجواب الأولي، وهي دائما بتكون مثلا يا مباني سكنية ومدارس أقسام شرطة إلى آخره. وكذلك تكلمنا عن المعتقلات الدائمة، وهي دي مقار كبيرة بينقلوا لها المعتقلين من الجانبين طبعا، ودي دائما بتكون يا مقار عسكرية أو مؤسسات حكومية بعيدة نسبيا من الحلال ومن السكن. ووضحنا إنه الدعم السريع عنده مجموعة من المعتقلات دي، ووضحنا إنه الجيش عنده مجموعة من المعتقلات دي، ووضحنا معتقلات الدعم السريع داخل مدينة الخرطوم، ووضحنا معتقلاته في مدينة بحري، ووضحنا معتقلاته في شرق النيل. يعني الدعم السريع في شرق النيل عنده 5 معتقلات، وفي مدينة بحري عنده قرابة 12 معتقل، وفي الخرطوم نفسها عنده قرابة 13 معتقل. ده بالنسبة للدعم السريع. وأما بالنسبة للجيش عنده 8 معتقلات يعني مقسمة، اللي هي سلاح الذخيرة، الدفاع الجوي، الاستخبارات وجهاز الأمن، وادي سيدنا، سلاح المهندسين إلى آخره. يعني برضو فصلناهن على أم درمان وبحري والخرطوم.
سمح يا أستاذة، يعني حسي الدعم السريع يكاد إنه 41 معتقل.
42 معتقل. 42 معتقل.
42 معتقل، والجيش عنده 8 معتقل. الناس يعني الناس الموجودين داخل هذه المعتقلات توصلتوا لعددهم كم كلهم في التقرير؟
لا، لأنه حقيقي دي حاجة صعبة شديد، لسبب لأنه في ناس يعني بيتم الإفراج عنهم من المعتقلات الدائمة، وفي ناس بيتم الإفراج عنه مباشرة من المعتقلات المؤقتة. يعني الدعم السريع ممكن يعتقل أشخاص لمدة 3 أيام أو يومين، بمجرد ما يخلص من التحري يلقى إنه الشخص اللي تم اعتقاله ليه ما عنده علاقة مثلا بالحاجة اللي هو كان بيعتقدها، فبيتم الإفراج عنه. وكذلك من فترة للتانية هم بيقوموا يفكوا عدد من الأسرى، سواء كان عسكريين أو سواء كان مدنيين، على مرحلتين أو 3 مراحل، 125 مرة ومرة 105 وهكذا. يعني فالإحصائية صعبة شديد بالنسبة لنا، لكن من مجموعة الأشخاص اللي احنا يعني قابلناهم المعتقلين من 200 حتى 800 في المبنى الواحد. كل الانتهاكات اللي احنا كان ذكرناها بخصوص المعتقلين أو الموجودة في الاعتقالات دي، يعني احنا اخذناها من افادات اشخاص موجودين في المعتقلات دي، مثلا زي التجويع وزي الاخفاء القسري وزي الاعتقال غير المشروع وزي الاغتصابات والانتهاكات الجنسية داخل المعتقلات. دي كلها افادات احنا اخذناها من اشخاص كان سبق اعتقالهم يعني او كانوا موجودين في المعتقلات دي هم بجانب انه بيبينوا لنا البيئة القاسية والقبيحة في المعتقلات ذاتها، في إن هي معتقلات ضيقة وما فيها تهوية وما فيها رعاية صحية، وشكل الأكل فيها ما منتظم إلى آخره. يعني ده بجانب اعتقال لكافة الفئات العمرية، سواء كانوا نساء أو أطفال، أغلبهم مثلا على وجه البلوغ أو مراهقين إلى آخره. ده كلهم موجودين. يعني
سمعي يا أستاذة، يعني باين من الكلام ده أنه يعني قضية المفقودين التي تحدثتم عنها وتحدث عنها آخرين كثير ممكن تكون مربوطة بالوجود داخل هذه المعتقلات.
نعم بالفعل، ولكن طبعا للأسف يعني نحن في كثير من الأوقات قاعدين نفقد الأمل بالنسبة للناس اللي بتفقدوا لفترات طويلة، لأنه نحن برضو عندنا المعلومة في أنه في مجموعة كبيرة توفت داخل هذه المعتقلات بواحدة من الصور، إما بالمرض للأسرار الصحية بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، وفي ناس يتوفوا في المعتقلات دي بالقصف المدفع، بالقصف عن طريق الطيران. يعني في معتقل للدعم السريع كان تم قصفه وتوفوا منه مجموعة كبيرة من الناس الموجودين داخل المعتقل. كذلك في مجموعة من المعتقلين يعني تم تصفيتهم داخل المعتقل.
سمح يا أستاذة، يعني هذا الوضع يعني كيفتوه قانونيا شنو؟ ما هي القوانين التي يعني خالفها هذا الوضع، سواء كان الوطنية أو القوانين الدولية الإنسانية؟
والله للأسف طبعا الوضع وضع سيء للغاية، يعني ارتكبت كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فيما يخص هذه المعتقلات، ارتكبت جرائم الاغتصاب وجرائم الإخفاء القسري وجرائم الخطف وجرائم الاعتقال غير المشروع. ده بالنسبة للقوانين المحلية، يعني في مخالفات لا تحصى ولا تعد فيما يخص جريمة الجرائم ضد الأطفال والنساء. خالفوا عدة مواثيق دولية وقانون دولي إنساني زي المواثيق والاتفاقيات اللي بتتكلم عن التمييز ضد المرأة أو الانتهاكات يعني فيما يخص المرأة والطفل، وفيما يخص الجرائم العامة المرفوضة يعني عرفيا زي جرائم الإخفاء القسري والاعتقال غير المشروع، دي من الجرائم المهينة والمذلة إنسانيا. ده بيصايد إنه يعني في مفهوم بتاع ابتزاز وانتشار له، في إنه في بعض المجموعات يطلبوا منها مبلغ من المال حتى يتم الإفراج عنه باعتبار فدية يعني، وعندنا حالات زي دي موثقة.
بعد ما توصلت لما توصلت إليه يعني، وتقريركم شايف أشار للتوصيات، يعني قبل ما نصل للتوصيات يعني ما هو دور محامو الطوارئ في معالجة المسألة دي بالتواصل مع الجهات المعنية بهذا الأمر على المستوى الدولي؟ لأنه الآن لا يمكن أن نتحدث عن نيابة، لا يمكن أن نتحدث عن قانون طالما طرفي الحرب هم اللي بيعتقلوا الناس. هل لكم أي تواصل مع أي جهات خارجية تعنى بحقوق الإنسان وتعنى بمثل هذه الجرائم، تواصلتم معها؟
نحن في هذا الطوارئ أخذنا عهد على أنفسنا في أننا نرصد أي انتهاك من الجانبين يحصل بالنسبة للمواطنين العزل والمدنيين ما عندهم أي يد في شكل الانتهاكات اللي قامت والمتوفرة بسبب الحرب دي. وبالتأكيد نحن وصلنا تقديرنا ده، ومشكلة هيكون عندنا عدة تقارير دورية لكل الانتهاكات اللي بتحصل بالمجمل ولانتهاكات فردية نرصد رصد دقيق كظواهر يعني جنائية وجرائم جنائية، ونرفع بها تقارير للجهات ذات الاختصاص لكل المنظمات الموجودة في المجتمع الدولي اللي بتعني بحقوق الإنسان، لكل الجهات العدلية الخارجية، لأنه زي ما أنت ذكرتها في الداخل ما في إمكانية لمحكمة التقاضي إذا كان محكمة جنائية دولية أو إذا كان محكمة إفريقية أو إلى آخره. فنحن لازم يعني نرفع تقارير عشان نوضح مستوى الانتهاكات اللي وصل لها السودان طيلة فترة الحرب ولحد ما إن شاء الله تخلص. فنحن متواصلين مع كافة هذه الجهات، سواء كان بالكتابة والمذكرات أو سواء كان برفع التقارير أو سواء كان بالتنوير والمطالبة زي ما نحن كان طلبنا من الصليب الأحمر في إنه يتدخل في نيالة بسبب الجرائم اللي كانت حصلت مؤخرا عشان ما يقدروا يحاولوا يعني تتفتح مسارات آمنة وإلى آخره. كل التفاصيل دي هي معروفة لدى الكل، ونحن بنبين للناس خطواتنا اللي نحن بنقوم بها خطوة بخطوة في صفحتنا وفي كل المنصات.
سمع أستاذة، تقريركم ظل ملاحظ أنه مداه الجغرافي هو العاصمة المثلثة، هل لديكم أي جهود لإجراء بحوث وتقارير حول الأوضاع فيما يخص حقوق الإنسان في مناطق الحرب في السودان كلها؟
نعم، تحديدا في منطقة الجنينة سوف يصدر إن شاء الله عما قريب تقرير، بس لسه نحن شكل الرصد هناك ما اكتمل بالنسبة لنا بسبب الأوضاع السيئة الموجودة في الجنينة، وكذلك سوف يصدر تقرير مفصل عما حدث في بقية الولايات سواء كان في نيالة أو سواء كان في الأبيض أو سواء كان في الفاشر أو في الزالينجي. بالتأكيد يعني كل أجزائه لنا وصلنا.
في الختام وقبل ما نودعك، بعد ما أجريت هذا التقرير وما توصلت إليه، ما هي الرسالة اللي بترسلوها لطرفي النزاع فيما يخص هذه الانتهاكات؟
رسالتنا لطرفي النزاع إنه نحن بننظر للواقع الحالي والماسل بعيني فاحصة، وإنه نحن بنوطن لسياسة عدم الإفلات من العقاب، وما في زول في وقت من الأوقات بيغلط في حق الشعب السوداني بانتهاكات فظيعة ومروعة بالمستوى ده، يعني سوف يسلم من يد العدالة وإن طال الزمن. دي نقطة أولى. والنقطة الثانية في إنه نحن في الآخر قاعدين في بلد واحد اسمه السودان، شكل الاقتتال وصلنا لشكل الانتهاكات القبيحة الهسي يعني شاف العالم ككل. فالحل حقيقي في إنه الحرب دي تقيف اليوم قبل القد عشان ما نحن نقدر نصلح سوداننا وزي ما بقولوا نعلم شانه. دي النقطة، دي نقطة مهمة شديد لازم تصل للطرفين. والأهم من الكلام ده كله في إنه الاقتتال اللي بيحصل ده ما في زول مستفيد منه أبدا غير منصب النظام البايت، وما في زول متضرر منه غير الشعب السوداني.
أستاذة
الحبيب
أستاذة رحاب المبارك المحامية، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة.
شكرا لك يا أستاذ عظيم.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي تناولنا فيها التقرير الذي أصدرته مجموعة محامي الطوارئ حول المعتقلات بالنسبة لطرفي الحرب داخل مدينة الخرطوم. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر مجددا الأستاذ رحاب المبارك.
شكرا لك أستاذ صادق.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد عبد القادر منعم منصور، ناظر عموم قبائل الحمر من مدينة النهود بولاية غربي كردفان، للحديث حول الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحشيد القبلي للحرب بجانب القوات المسلحة الذي يقوم به اتحاد أبناء الحمر، والذي وجد انتقادات من قطاعات واسعة من بينها أبناء عموم دار حمر الذي أعلن رفضه التام لهذا التوجه. أهلا ومرحبا بك السيد الناظر في راديو دبنجا، وأولا أبدأ معك اللقاء حول الوضع الأمني في المنطقة، الحاصل شنو هناك؟
لأن أمنية الوضع في الحضيض، نحن في دار حمر أسوأ مرحلة عشناها في حياتنا نحن وحياة جدودنا هذه الأيام العصيبة اللي عشناها نحن. ما في أمن، ما في قضاء، ما في، وأهم شيء الأمن، لأنه ربنا قال طعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أهم شيء الأمن، نحن ما عندنا أمن، نحن الشارع كله شايل سلاح والشارع كله متفلك، ويعني حال المحاكم مقفلة وكل شيء واقف، بالحكومة الوقفة في الخرطوم نحن واقفة عندنا هنا، حاكم ما في حاكم، إذا في مين بدأت الأمور دي مش بدأت إلى أهله، ونائب الحاكم من أولاد المسيرية الفولة كسروها وحرقوها وخلوها في عهده، سرقوا كل مؤسسات الحكومة. وطبعا ناس الحكومة المسؤولين رحلوا في النقود الشيني. الحالة الأبنية الموجودة دي في حياتنا ما سمعنا بها. سأي زول شايل بلدقية. وزول هسي لو كتل زول لا في موليس لبوضو ولا في نيابط لبوضو. هسي كتل زول بيمشي. وحصل تفلسات من أولاده بتاع الدعم السريع ذيل. احتشغلوا عربات الحكومة من الناس. كله بس في حكومة ثلاثة عربات كانوا عاين منهم. وقالوا إحنا ماشيين نأيد الحكومة، نأيد الجيش بالحكومة.
ده الناس منو ماشيين يأيدوا الجيش؟
الناس حمر صارنا ماشوا بتأييد الجيش، جابوا لعبة الحمر كلها عشان تجي يأيدوا الجيش وكذا، واجتمعوا في المطار القديم برا وفروا من غير ما عملوا حاجة. ناس الجيش ما مشي لهم، قال لهم نحن ما عندنا تعليمات عشان نستنفر ناس ولا نقبض ناس ولا ندرب ناس، والحالة ما يعلم إلا الله. ما في أي حكم، في ناس الدعم السريع ليل حايمين من الزبد للفول لكذا وما بيمشوا محل الحرب، حايمين في الملوك الجماعة مش الحرب هنا حاربوا على ناسهم، يعني كلهم قاعدين هنا ما بيمشوا الحرب، احتلوا بزبد والعملية في الفول ده واضح، لكن نحن في حمر في النهود ناس مسلحين ما بيسمحوا للذول، يعني عندنا ما قال لي من ألف نفر مسلحين شو سلاحهم من الناس الحرب من الخرطوم، من أهلنا في الرأي الغربي دارفور انحربت من الخرطوم، باعوا السلاح وباعوا العربات، اشتروا منهم السلاح والعربات، ما في كلهم مسلحين، كل سلاح الدعم السريع الباعوا في الطريق واشتروا.
يعني يعني هسه التسليح الموجود يعني في مواطنين مسلحين ديل اشتروا أسلحتهم من ناس الدعم السري اللي جو من الخرطوم وديل محتفظين به لحماية أنفسهم وفي الناس والناس اللي عندهم أسلحة وبينهبوا الناس ديل ديل ناس منو وجايبين السلاح ده من وين؟
في برضو حمر أنا أصله يعني مواطنين اللي في حمر عندهم متفلسين في متفلسين من أهل حمر وحرامية فكانوا بينهبوا العربات في طريق الظلم جبيل عملت اجتماعي وحضروا كل الناس في شراتي وكده وقالوا يا جماعة نحن طريقة أهلنا حمر المتفلتين ديل وبينهبوا طريق منهم العربات نحن لازم نحمي الطريق ذو عملوا أطواف من حمر الأطواف كانوا فيها الناس الكويسين لكن هسي هم ذاتهم المتفلتين انضموا الأطواف دي بس نحن الطريق آمن لا في ذول بيقدر ينهب ذول لا في ذول بيقدر يكل ذول وهم حامين الطريق لحد يكون ذا الحمر لكن بيشيلوا من الناس قروش دي هم طبعا مأجرين عربات وباكلوا وبيشربوا فيها وبيشتروا فيها ذخيرة.
نعم المواطنين بيقول إنه القروش دي كثيرة والناس ذاتهم القاين ينهبوا ديل الناس ذاتهم الخطتهم الإدارات الأهلية على أساس إنهم يوفروا حماية للناس فهم بيفتكروا إنه هم النازل ذاتهم القاين ينهبوهم والرسوم دي كثيرة عليهم وبتأثر في الحركة بتاعت الحركة التجارية اللي بتنعكس على المواطن البسيط
هي فعلا تكون كثيرة وده شيء طبيعي الناس كانوا بينهبوا العربات ويقتلوا وبينهبوا الشارع ده كله يخدهم وتمنع النهب وتمنع القتل وتمنع أي شيء لازم يشيلوا قروش يعني مصاريفهم بيشيلوها وقد تكون كثيرة لكن اللجنة هنا برئاسة منها استريد أي مبلغ فايت الحد شالوا من ذول حتى الناس شالوا منهم عسل 170 جريتانة من ناس غرب دارفور من ناس الضعين وجوني أنا هنا حولتهم لهم المشوا معاهم أي ذول شال منه العسل قلعوا منه العسل اللجنة برئاسة وكي الأمير قلعة العسل وقعدوا معي في النهوض البيت 7 يوم لحد لهم كل العسل بتاعه وكل يعني أي ذول يشيل حاجة أكثر من اللزوم يردوها منه.
نعم في برضو بيان طلع باسم عموم الحمر هم بيستنكروا يعني الخطوات القاعد تقوم بيو اتحاد ابناء الحمر صر اللي هو المنسوبين للنظام السابق فهم بيفتكروا انه عدم الاستقرار الموجود في المناطق بتاع الحمر في المحليات اللي بتتواجد فيه المكونات بتاعة الحمر هم بيفتكروا انه السبب بتاعة المشاكل والانفلات الأمني ده كله منهم والحاجة دي من بداية يعني سقوط النظام السابق في 2019
حقيقة الكلام ده برغم البعد فيه لكن دي حقيقة فعلا هم حمر الصر الحمر وكده اللي بينتموا للنظام السابق هم سبب كل الخراب الموجود هنا هم أول من بدأ مما جاءت الحكومة بتاعت الثورة دي هم بدوا في اتحاد الشباب ده وبدوا احتلوا الإسلام الإسلام ده حقيقة النهود بنوه بمالهم واحتلوا دار الثقافة الإسلامية وفرضوا ضرائب في الأسواق وفعلا يعني الفوضى الهسي موجودة دي هي وليد شرعي لأولادنا نحن حمل صار ونحن حتى حكومة الثورة دي اشتكوا الوزراء السابقين من أولادنا ناس إبراهيم الشيخ وناس وزير الثقافة الإسلامية اشتكوا لمجلس الوزراء مجلس الوزراء عقد اجتماع وقرر قفل نادي السلام قلعوا منهم وكان الثقافة الإسلامية ووضع 21 قائد منهم في سجن والوقت ده كان وريث في الخرطوم اليومي في البيت يبقى كتح الفاية الملوك الوزراء كلهم وقالين احنا قررنا وما قدروا ينفذوه لأنه نحن ولدنا منعم كان عنده احترام لناس حمر ديل وقال له ما تسجنوهم ما تقبضوهم ما قدروا ما تسجنوا لهم ما قبضوهم هم عشان ما قبضوهم مشوا تاني وحيوا حمر صرف في إدارة الأمارة ومشت الأمور لهذه الدرجة السبب الرئيسي لكل الصوت الحاصل أنه دي اتحاد شباب حمر صرف اللي الناس نسبوه بنتمي للنظام السابق ولكن احنا في النظام السابق انا ذاتي كنت في النظام السابق عضو في البرلمان النظام السابق ما امر الفوضى اللي هم سووها دي عموما هالشيء نحن دارين حكومه تمسك وتكون حكومة عسكرية بيجوا ولاة عسكريين ويعملوا قانون طوارئ وأي زول شايل بندقية يطلعها منه ويعيدوا الأمن للبلد والفرار ويفتحوا المحاكم ويمنحوا الشرطة والقطع والناس تحب نحن أشي شو جينت النهود الرصاد بيضرب الليل بآلاف الطلقات ما عارف بيضرب من وين أشي الظن في الأخير ربنا يجيب حكومة قوية للبلد يدل حكام عسكريين ويعيد البلد إلى حالتها الأمنية الأولى.
نعم. طيب السيد الناظر، يعني من خلال كلامك يعني أنت بترفض الانفلات الأمني الحاصل وبتتهم أنه أبناء الحمر صر هم اللي بيأججوا فعلا المشاكل، لكن نعم. في ناشطين برضو بيفتكروا أنك أنت دائم الخضة.
بالعكس، أنا عدوهم الأول وهم أعدائي الأول في الإدارة، كل ذاتهم عدوهم الأول في الإدارة، أنا عدوهم الأول في الإدارة الأهلية. بالعكس، أنا ما بدعم حمر صر، أنا بدعم أمن واستقرار. أنا أي فوضى، أنا عندي واحد واحد وثاني اثنين، اتحاد الشباب بذاته اتحادات الشباب دي أنا اشتركت في وضعها وأنا رئيس البرلمان سنة 84. من شروط اتحادات الشباب عمل اجتماعي، عمل اجتماعي ولا يعمل فيها زول أكثر من 40 سنة، من 18 إلى 40. اتحادات الشباب بتعرف بكل أكثر من 40، كلها ما يشغل عمل اجتماعي. عمل اجتماعي نحن عارفينه. بالعكس، أنا زول واضح، أنا بحكم في الناس 73 سنة، أنا من عمري 20 سنة اتخرجت من خرطة التأييدي. أنا حاكم مؤمن، أنا دخلت البرلمان السوداني 8 دورات بالانتخاب، ما بدعو لفوضى ولا بقبل أي شيء خارج عن القانون. عندي دولة القانون هي الدولة السائدة، لذلك كان أكثر الناس شقاء بالفترة دي، الفترة بتاعت الحرب في السودان دي، وممتلكات الناس في دار حمر عندنا مرجع محل مبيعات لناس الخرطوم، عرباتهم، ذهبهم، قروضهم، ملاكهم، يجي عندي هنا في السودان دارفور. الفكرة دي ما في بلد مرة بقطع عصيبة لدي، احنا بجولة بهين مرين خاتمين بلد عشان يخضون يبيعوا في العصور. الفوضى ما استعلنا الفوضى، اي شيء غير القانون ما بطيره.
نعم.
عمر الصرداء الأول من اعترضت عليهم.
نعم. طيب السيد الناظر، في ظل يعني انقسام في المجتمع الواحد، يعني في ناس بيشوفوا انه يعني ابناء الحمر صار ديل بيخوضوا في خط مناوي للدعم السريع المتواجد من مكون المسيرية، يعني هم بيحاولوا أنه يحشدوا أبناء الحمر كلهم في المناطق الريفية على أساس أنه يكون استقطاب مناوي لناس الدعم السريع. وفي ناس في النص برفضوا الكلام ده، زيكم أنت كإدارة أهلية، أنت اللي بتكون من فوق للنازل ومصلحة الناس كلهم بدون ألوانهم وتوجهاتهم السياسية. الحاجة دي يعني ما بتخلق مشكلة بالنسبة للناس هناك؟ لأنه في ناس بيفتكروا أنه في حال أنه أبناء الحمر يستقطبوا جزء منهم داعمين للدعم السريع وجزء منهم داعمين للعسكر، وده بكون خصما على القبيلة، حيتم تصنيف القبيلة، فهم بيفتكروا أنه الحاجة دي ما من مصلحة القبيلة.
شوف، نحن لا شغالين سياسة ولا بنعرف سياسة، نحن أهلنا المسيرية ديل عايشين معهم في 300 سنة أو 280 سنة، لا دارت حرب بيناتنا ولا حرب المسيرية لهم بحربونا، ومتعايشين. يعني نحن الصيف من صيف إلى المسيرية والخريف بيخرفوا عندنا مين ما قمنا. المسيرية ديل البوض العلاقة بها، نحن في حمر قلنا لا نمشي للجيش ولا نمشي للدعم السريع ولا نحن مع الحكومة، حكومة السودان. المسيرية يعني العيب بتاعه ما شنضموا للدعم السريع، وأي انضمام بتاع قبيلة لجهة سياسية يحارب معها بخطوة على البلد كلها. المسيرية هذه بيشوفوا في وداء كله سلاح الدعم السريع وتمويل الدعم السريع، وأولاده مشوا هناك وبيجوا جزء يحتلوا بالزبد. أيش الزبد فيه أكثر من 50-60 يعني عربية مسيرية دعم السريع محللين بالزبد، لا يستطيعون أن الزبد يحرك مشاعر غيرهم هم وحلوا بعض المناطق. والضربة بتاعت الفولة اللي حصلت دي بكل سوها إلالها وتجريدها المجتمع من كل شيء، أولاد المسيرية في الدعم السريع. نحن قلنا لهم يا أهلنا، نحن أنتوا ما خاشين في الروم الحشدي ولا بنمشي نشارك في الدعم السريع ولا بنشارك في الجيش، لكن بفكر الجيش لو انتصر بالنسبة لنا أحلى. لأنه ده جيش البلد، ده سودان البلد. لو انتصر بالنسبة لنا نحن بعد، إذا ما الجيش الجاي انتصر بتبقى البلد دي فوضى. وأي نزعر عنصرية للسودان ده ما ينفع. لحنا نحن نتكلم السيرية نحلم بيناتنا معهم، ولا نسمح لنفسنا أبدا نخش حروب معهم. وهم يبعدوا عن الدعم السريع والجيش، يبقوا أهل الجيرية تهل الحرب في الخرطوم دي بحكم السودان نحن وحاكمين.
شكرا جزيلا السيد عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر للحديث لراديو دبنجا عن الوضع الأمني في مناطق الحمر بغرب كردفان وما يدور من استقطاب قبلي لدعم الجيش. وشكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى أن ألتقيكم مجددا في حلقة تانية. إلى اللقاء.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الإسهال طبعا تعريفه ببساطة جدا أنه تغيير الحالة بتاعت الفسحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد يتحول إلى اللين أو بيميل إلى الموية. ببساطة جدا تعريف الإسهال، بالإضافة إلى أنه عدد مرات تغوط أو عدد مرات الفسحة في اليوم أكثر من 3 مرات أو 3 مرات فما فوق، كده بنسميه إسهال. يعني الفسحة بتاعت الزولي تغير إلى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات أكثر، كده بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني. وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تجبة موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لن يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيره، منها كائنات حيه اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت. عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا، واحده من الحيات اللي بتسبب لنا الاسهال المائي الحاد. عندنا زي بعض البكتيريات، مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم. عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب اسهالات. اذا دي المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، دي الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة اللي بتجيبنا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده احنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده، بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية، هو عن طريق الأكل، هو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتجيبنا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شنو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل. الموية من الحاجات الضرورية جدا لأنه الإنسان يكون حي، إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسبب الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة صحية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاع سوء التغذية. دي الخطورة بتاعة الإسهال. وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضروري جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي احنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة نحن بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، يمكن يكون شايلين واحدة من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من موية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحياة الضرورية عشان ما تجينا إسهام نتأكد إنه أكل حقنا اللي بناكله أكل صحي يعني أكل ما ملوث. وبرضو اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بيجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضو من الحياة الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء. أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول حبشت حيوان حبشت أي حاجة أرض حبشت أي حاجة الزول غسل يدين بالموية والصابون يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة هي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر. يقوم بيمشي يقعد في الحتة الملوثة بيجي يقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء حتى يدين أو حتى في جسمنا يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال ويتناول اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهال. إذن المكافحة بتاعة الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية. واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة يعني عن طريق الإصلاح بتاعة البيئة عن طريق النظافة بتاعة المنازل عن طريق الفل يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء أهم شيء دي من الحتات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحية الدبليزيهات. في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي ما بمعنى إنه خلاص دي الناس بيجوا ناس مثقفين وبيجوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات. لا دي طريقة بتاعة الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزي ما تكلف حاجة كويس الناس يعملوا نفير يحفروا لهم حفرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها وكمان يعملوا غوطة أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحياة الضرورية إنه الدبليزي ده يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت. دي طريقة بتاعة الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض الماضية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا أجي ألف القرى وألف كل القرى فيها دبليزيهات. دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا زول في حالة ما عمل الدبليزي الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها. دي من الحياة الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار. الطفل لو جاءه إسهال وأي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شنو يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هي شنو؟ ما هي عبارة عن موية اتفقدت. أنا إحنا نسقي الزول الموية قدر اتفقدت. ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي الدنيا. لا ما صح. نمشي نعمل طوالي شربات العادي شربات حقتنا العادية دي. الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل. أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي. ده اسمه عملية بتاع تعود السوائل. وبرضه من الحياة الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة فيما أملاح تروية في البيت. طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور. ده ما كفاية يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي. ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي. يا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذن دي فيما المعالجة المنزلية للإسهالات بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له. لو كنا عندنا أوراي تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده. الشربات العادي بتاعت كل يوم نجي نعمله شربات ليمون شربات العادي الناس بيشربوها نديبه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 5 شهر 9 سنة 2023. حميتي وجود قوات الدعم السريع كبير جدا في الخرطوم ومدرمان وبحري ولا نسعى لحكم السودان. حميتي لسنا ضد القوات المسلحة بل ضد الفلول وندعو جنود الجيش للانحياز لخيار الشعب. الخارجية تحتج على لقاء موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بمستشار قائد الدعم السريع وتعتبره سابقة خطيرة. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتي أنتينوف تتبعان للجيش في العاصمة الخرطوم. القوات المسلحة تعلن استعدادها لتسليم 230 من عناصر الدعم السريع من بينهم 30 قاصر عبر الصليب الأحمر. قصف مدفعي من كرر الثورات وأصوات رصاص متقطع جنوب الثورات بأم درمان مساء الاثنين. وصول أول رحلة للخطوط المصرية تقل 121 راكباً إلى مطار بور سودان الدولي يوم الثلاثاء بعد توقف الرحلات المدنية لأكثر من 4 أشهر. وفد الحرية والتغيير يختتم زيارة إلى قطر استغرقت 6 أيام ويشيد بالتزام قطر بالعمل على إنهاء الحرب. وزارة الخارجية طرحين العودة لمنبر جدة بإخلاء الدعم السريع للأحياء السكنية ومنازل المواطنين. وزارة الصحة بنهر النيل تقر بنقص المستحلكات الطبية الخاصة بخدمات مراكز غسيل الكلى بالولاية. اليونيسيف السودان يواجه أزمة إنسانية كارثية تحدد حياة الملايين من الأطفال. أطباء بلا حدود بعض اللاجئين في تشاد يطعمون أبنائهم الحشرات وورق الشجر لعدم حصولهم على الغذاء منذ 5 أسابيع. أطباء بلا حدود التحديات الأساسية للصحة بالخرطوم تتمثل في انعدام الأمن وعدم توفر وسائل نقل أو سيارات إسعاف بالخرطوم. وزارة الصحة تكشف عن تسجيل 40 حالة إصابة بحمى الضنك في التضاريف وحالات الإسهال المائي. تسجيل حالات إصابة بالحصبة في 8 ولايات والشروق في حملة تطعيم ضد المرض. والي وسط دارفور يكشف عن ندرة في الأدوية وتردي في الخدمات الصحية بالولاية ويؤكد استلام 30 طنا من الإمداد الدوائي. الشروق في محاكمة مسؤولي شركة نفط سويدية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003. سعر صرف الدولار في السوق الموازي يقفز إلى 690 جنيها و615 في البنوك. منظمة حاضرين تستكمل المقر البديل للمسنين بمدينة شندي. البحر الأحمر تمنح وزارة الخارجية قطعة أرض لبناء فيلل رئاسية وإنشاء مركز لاستضافة المؤتمرات ومقر دائم للوزارة. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.